له جل جلاله يوم القيامة بأنه يرى. وضع لكم، وسنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله. قال يقول رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. انظر، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم لا بقلوبهم كما تقول بعض الفرق، يرونه رأي العين، رأي حقيقي، الله جل جلاله يعطيهم من القوة ما يستطيعون بها أن يرون ربهم. نسأل الله جل جلاله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، هذا أعظم نعيم، أن العبد يكلم ربه ويكلمه الله وينظر إليه، أعظم نعيم في الجنة. ما الدليل؟ قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة النضارة في الوجه، النور، إلى ربها، انظر عدها بإلى، إلى ربها ناظرة، بالضاد ليست بالضاد، ناظرة. أما المؤولة تقول المراد بها النظرة، وهذا باطل، أليس كذلك؟ لأنه قال ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أن المؤمنون، أي أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة ويتمتعون بذلك النظر. وأعطيكم فائدة عظيمة فيما يتعلق بهذا المبحث. أقول اعلم أن الفعل نظر، لأن المحرف لهذا النص سيدخل عليك من هذا الباب، ثم أيضا سيدخل عليك من باب ثاني سنبينه إن شاء الله ونغلق عليه الأبواب. اعلم أن الفعل نظر، بحثنا في نظر، له عدة استعمالات في اللغة، فلا يأتيك يقول لك المؤول أصلا نظر في اللغة لها عدة استعمالات، فأنت لماذا حملت على النظر بالأبصار؟ على حسب تعديه بنفسه أو بواسطة حرف الجر. انتبه لهذه الجزئية المهمة، الفعل نظر إما أن يتعدى بنفسه أو يتعدى بغيره، يعني يتعدى بحرف الجر، وهذا بينت لكم في التفسير. هنا إذا تعدى بغير حروف الجر له معنى، وإذا تعدى بحرف الجر إلى له معنى، وإذا تعدى بحرف آخر له معنى. انتبهوا لهذه الجزئية. فإذا جاءك المؤول وقال لك النظر في اللغة له معاني، قل له نعم لكن بحسب تعديه، فإن عدي بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار. إذا جاءت كلمة نظر وتعدت بنفسها بغير حرف الجر اعلم أن المراد بها الوقوف والانتظار، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، ما جاءت لا بإلى ولا بغيرها، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا وتوقفوا لنا، عرفتم؟ وإن عدي بفي، انظر إذا تعدت كلمة النظر بفي فمعناها التفكر والاعتبار، انظر في كذا، وضح لكم؟ فمعناها التفكر والاعتبار، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ما معنى ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ ها؟ يعني التفكر، يتفكر في السماوات ويتفكر في الأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، إذا تعدى قلت لك انظر إلى ذلك الشيء، لا يفهم منه عند العرب إلا أنك تنظر ببصرك إلى ذلك الشيء، واضح؟ قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ما معنى انظروا إلى ثمره؟ انظروا إليها نظر العين، والآية ظاهرة في ذلك. والآية التي معنا ساقها المصنف عديت بماذا؟ إلى. الآية التي ساقها المصنف عديت بإلى. إذن فيها إثبات ماذا؟ التفكر؟ لا. إثبات الوقوف؟ لا، لم يبقى إلا إثبات النظر بالأبصار. فيكون معنى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر والرؤية البصرية، وأضاف هذا النظر إلى من؟ إلى ربها، يعني إلى الله جل جلاله، ناظرة من النظر، يعني تلك الوجوه التي هي صاحبة نظرة تنظر بأبصارها إلى من؟ إلى الله جل جلاله. قال نعم، قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهومه أن الكفار كانوا محجوبين، إذن المؤمنين سيرون ربهم، لن يحجبوا، مفهوم مخالف. إذا كان الكفار قد حجبوا عن أعظم نعيم وهو رؤية الله جل جلاله، مفهومه أن المؤمنين سيمتعون بعدم الحجب عن ربهم وسيرونه رأي عيان، أليس كذلك؟ يرونه بأبصارهم. قال نعم، ولما كان للآية معنى لو قيل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبين للكفار، وكذلك المؤمنون محجوبون عن ربهم لا يرونه، إذن صاروا كالكفار، ما الفرق؟ لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى أن الكفار حجبوا عن رؤية ربهم؟ ما الفائدة؟ صار لا فرق بينهم وبين، لم يكن ثم فرق بين المسلمين أو المؤمنين وبين الكفار سيما، وهذا إنما ذكر على سبيل النعيم أو على سبيل الجحيم، لا شك أنه على سبيل التهديد وعلى سبيل الوعيد. فإذا كان كذلك إذن المؤمن ليس كذلك، سيرى ربه. أقول وأيضا من الأدلة، من أدلة الكتاب قوله تعالى لا تدركه الأبصار. لماذا أنا ذكرت هذه الآية؟ لأن هذه الآية يستدل بها المخالفون، يقولون هذه الآية في أن الله لا يرى مطلقا. كيف؟ قالوا الله جل جلاله قال لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب الآيات الثانية لابد من تأويلها وتحريفها ولي أعناقها حتى تتماشى مع هذه الآية. سبحان الله، هذه الآية أصلا لا دلالة فيها، وهذا من ظهور مذهب أهل السنة ومن قوة حجتهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة أو درء تعارض العقل والنقل، يقول أتحدى كل مبتدع أن يأتيني بآية يؤيد بها مذهبه إلا وقلبت الآية عليه، نفس الآية ونفس الدليل، لا أخرج عن دليلي، أقلب نفس الدليل عليه ويكون الدليل حجة عليه لا له. وهذا إن دل على قوة الفهم والاستنباط والحجة. استدلوا بهذه الآية على عدم الرؤية، نحن نقول لا، هذه الآية كما قال الإمام الشافعي هي حجة لنا على الرؤية، وقال غير الإمام الشافعي، سبق الإمام الشافعي لذلك. قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذه الآية فيها نفي ماذا؟ نفي الإدراك. أقول فنفي الإدراك دليل على وجود الرؤية بدون إدراك، أليس كذلك؟ إذا نفى الإدراك معنى أنه يرى لكن من غير إدراك، أليس كذلك؟ أنا لما أقول لك أنت لا تدرك الشمس، كلامي صحيح أو غير صحيح؟ لا تدرك الشمس بنظرك، صحيح. هل أنت أحق بالشمس من جميع النواحي؟ أنت ترى جهة واحدة للشمس. إذن لما أنا قلت لا تدرك الشمس بنظرك معناها جزما أنك أنت تراها لكن لا تدركها، ما دام قلت لا تدرك الشمس بنظرك معنى أنك ترى الشمس لكن لا تستطيع أن تدركها. قول الله تعالى لا تدرك الأبصار، إذن هو يرى رأي العيان لكن من غير إحاطة ومن غير إدراك. وضح لكم؟ قلنا فنفي الإدراك دليل على وجود الرؤية بدون إدراك. ألا ترى أن الرجل يقول ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟ الإنسان يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا، بل السارية التي أمامنا الآن أنا أراها وكلكم يراها، لكن هل تحيطون بها إدراكا؟ هل نراها من جميع النواحي الآن ولا نرى الجهة المقابلة لنا؟ الإدراك شيء والرؤية شيء. الرؤية أنا أرى هذه السارية أمامي، هذه الجهة التي أمامي، لكن التي في الخلف لا أدركها. واضح؟ ولهذا فرق بين الإدراك وفرق بين الرؤية. ولا يعني معنى الإدراك نفي الرؤية. لما قال قوم فرعون أقوم موسى لموسى إنا لمدركون، هل فرعون وقومه كان ينظرون إلى موسى ومن كان معه ولا لا ينظرون؟ ينظرون جزما. ولهذا هم رأوا قوم رأوا فرعون وقومه فقالوا خلاص يا موسى النهر أمامنا والقوم خلفنا إنا لمدركون، إذن البحر أمامنا وفرعون وقومه من خلفنا، إذن نحن مدركون لا محالة، ما نستطيع، إذا دخلنا في البحر سنموت، إذن نبقى هنا وسيأتينا فرعون ويحيط بنا. إنا لمدركون يعني إن فرعون سيحيط بنا لأن البحر قد أحاط بنا، وفرعون سيحيط بنا. مدركون لا يعني بأنه ينظرون إلينا، لا، لأنهم كانوا ينظرون إليهم، لكن المعنى أي سيحاط بنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما يستطيع. إذن نفي الإدراك دليل على وجود الرؤية، ولا يستلزم نفي الإدراك نفي الرؤية أبدا، لا في اللغة العربية ولا في الشرع. نفي الإدراك لا يستلزم، أنت الآن ترى هذه السارية ولا تدركها، يعني لا تدرك الإحاطة بها، هل معناه أنك لا تراها؟ لا تراها. وضع لكم، فنستدل بنفس هذه الآية على إثبات الرؤية، فنقول لأن نفي الأخص وهو الإدراك دليل على وجود الأعم وهو النظر، أليس كذلك؟ أيهما أعم، النظر أم الإدراك؟ النظر، لأن النظر يكون فيه إدراك وعدم إدراك، وأما الإدراك لا يكون فيه النظر، إذن الأعم النظر. فإذا نفى الله الأخص وهو الإدراك دليل على وجود وبقاء الأعم وهو النظر، فقال لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، نعم لا تحيط به جل جلاله الأبصار به الأبصار، ولكن إثبات عدم الإدراك دليل على وجود النظر من غير إدراك. واضح؟ قال عطية العوفي التابعي عن هذه الآية ينظرون إلى الله جل جلاله ولا تحيط أبصارهم به، هو تابعي جليل، ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم سبحانه وتعالى، وبصره يحيط بهم. ومنها أخذها الإمام الشافعي رحمه الله وقلب الدليل على من؟ على المخالفين. أرح لكم؟ إذن هذا دليل لأهل السنة لا كما يزعم المخالف. وأيضا من الأدلة من القرآن قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، إذا فسرناها بالجنة أحباط، للذين أحسنوا الجنة والجنة ما يصلح، ما هي الزيادة؟ ما نحتاج إلى تفسير زيد ولا بكر ولا عمر ولا حتى إلى الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله. واضح؟ فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة بالنظر إلى الله تعالى، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في هذه الآية بالنظر، كما جاء في حديث مسلم برقم 81 و100، شاء فليرجع بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المزيد في الجنة هو النظر إلى الله جل جلاله. إذن هذه أدلة القرآن على إثبات النظر والرؤية. وأيضا من الأدلة وسيأتي بيانها، لا أريد أن أسبق الدليل الذي سيأتي، وهو لن تراني. أيضا الدليل الذي استدل به المخالفون هو حجة لأهل السنة، وسنبينه إن شاء الله لما نصل إليه. قال هذا الحديث الذي رواه الشيخان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إنكم ترون ربكم. هل بعد هذا الكلام كلام؟ ويأتي المخالف يقول لا، ليس المراد به الرؤية البصرية، الرؤية القلبية. وآخر يقول ليست هناك رؤية، وهذه الأحاديث آحاد وإن كانت هي متواترة كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ولكن المبتدع يحاول أن يتشبث ولو ببيت مثل بيت العنكبوت. المهم يريد، لو كان غريق في قشة أمامه قشة سيمسك بها ولا يمسك؟ المهم يريد أن ينجو، فيحاول بأي دليل يظن أنه دليل. ولهذا القرآن ولله الحمد صريح في الرؤية، والسنة صريحة في الرؤية، لا مجال لتأويلها. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحصل تضام وانزعاج في الرؤية. نحن لا، الآن الجميع من عمل الكرة الأرضية أو من كان يرى القمر هل يشعر بتعب في رؤية القمر؟ لا، سهل، لأن القمر نراه ما شاء الله من غير تزاحم من غير، ولله المثل الأعلى. وهذا من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه المرئي بالمرئي. يعني إنكم سترون الله جل جلاله رأي عيان كما ترون القمر رأي عيان، واضح؟ ترون ربكم جل جلاله كما ترون القمر. وجاء في حديث ليس دونه سحاب، ليس هناك سحاب يحجب حتى لا ترى، واضح. فهكذا ترون ربكم من جهة تشبيه المرء الرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه المرء بالمرء. الله ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيء من خلقه جل جلاله. قال نعم، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. في الدرس القادم إن شاء الله نتمم بقية بحث الرؤيا وبقية أدلة أهل السنة رحمهم الله في إثبات الرؤيا، وسنبين بأن من زعم بأن لن تراني فيها إثبات نفي الرؤيا مطلقا فقد أتى بما لا تعرفه العرب. وضح لكم هذا؟ إن شاء الله سنبينه في الدرس القادم. إذا كان لديكم سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مبحث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وبين المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على ذلك، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت لهذه الوجوه أنها ناظرة من النظرة وناظرة من النظر. إذن هذا فيه إثبات لمعتقد أهل السنة بأن الله جل جلاله يرى يوم القيامة ويرونه بأبصارهم كما يشاء رب العزة جل جلاله. وبينت لكم بأن كلمة نظر لها عدة استعمالات، إذا تعدت بنفسها، وإذا تعدت بفي، وإذا تعدت بإلى. وكذلك من الأدلة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من؟ الكفار. دل هذا على أن المؤمنين سيرون ربهم جل جلاله، سيرون ربهم جل جلاله. من هذه الآية أخذ العلماء بأن المؤمنين يرون ربهم، إذ أن المؤمنين إذا كانوا لن يرون ربهم، إذا ما الفرق بينهم وبين الكفار في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ سيان لم يكن هناك ثم فرق، وصار ذكر حجب الكفار عن رؤية الله جل جلاله يوم القيامة لا فائدة منه، وحاشا أن يكون في كلام الله ما هو لا فائدة منه. وأيضا من الأدلة قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا بيناه وبينا الدليل منه كما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. وكذلك قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم جل جلاله. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم كما ثبت في حديث مسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، والحديث رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم، في رواية سترون ربكم، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فهذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء، فالله ليس كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأنكم سترونه بأبصاركم كما ترون هذا القمر بأبصاركم. وضح لكم؟ إذن هذا فيه إثبات لصفة أو لهذه النعمة العظيمة وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال
قال الشارح رحمه الله رؤية الله في الآخرة رؤية الله في الدنيا مستحيلة، لقوله تعالى لنجا وقد طلب رؤية الله لن تراني.
نعم، قال الشارح رحمه الله رؤية الله في الآخرة، أما رؤية الله تعالى في الدنيا فهذا من المحال، وهذا معتقد أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا، لقوله جل جلاله لن تراني، أي في الدنيا. لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من الله جل جلاله أن يراه قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صائقا. إذن رؤيا الله جل جلاله في الدنيا من المحال. وهذه الآية استدل بها المخالفون لهذه الصفة أو لهذا المعتقد، فقالوا لن تراني معناها لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أقول وهذه أيضا يعني هذه الآية من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية، لأن النفاه الذين عطلوا ونفوا هذه النعمة العظيمة استدلوا بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار وقد سبق الجواب، واستدلوا أيضا بهذه الآية لن تراني قالوا يعني أبدا مطلقا، لكن أهل السنة قالوا أبدا هذه الآية حجة لنا لا علينا. قلنا على إثبات الرؤية لا لأهل النفاه، وأوجه الدلالة على الرؤية منها يعني ما هو وجه الدلالة على أن هذه الآية فيها إثبات الرؤية؟ أولا لا يظن بكريم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يليق بالله. هل يظن هذا في موسى؟ أن موسى يسأل الله ما لا يليق بالله؟ مستحيل، بل ما هو من أبطل البواطل في زعمهم. لأنهم النفاة ماذا يقولون؟ يقولون هذا الكلام من أفضل البواطن أن الله يرى، وهذا الكلام فيه فحش من القول لما تقولون بأن الله يرى يوم القيامة. وضح لكم؟ فنقول سبحان الله، معناه أن موسى سأل الله أمر عظيم وفاحش. هل يظن هذا في موسى؟ لا، وإنما سأله ما هو ممكن، أليس كذلك؟ لكن ممكن في الآخرة ليس في الدنيا. نقول لا يظن بموسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله ما لا يليق بالله، بل هو من أفضل البواطل في زعمهم، وهو من أعرف الناس بما يليق بالله وما لا يليق به. هل تظن في رسول، تظن في رسول أو نبي أن يصف الله بأمر باطل؟ هل ممكن أن يكون هذا؟ حاشا وكلا، هذا مستحيل، لا يتصور في الأنبياء والرسل. ثانيا، أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله. هل أنكر الله على موسى السؤال؟ أبدا، ما أنكر الله جل جلاله على موسى عليه السلام السؤال، لأنه لو كان سؤاله منكرا لأنكر عليه مباشرة، لما قال موسى وطلب الرؤيا ما قال له يا موسى تسأل باطل، هذا السؤال ما أنكر عليه، قال لكن لن تراني، يعني ما تستطيع يا موسى أن تراني، معنى أنني سأرى وأرى، لكن أنت ما تستطيع لأنك في دار التكليف في الدنيا، أما في الآخرة فسيكون الأمر مختلف. والله عليكم، لأنه لو كان سؤاله منكرا لأنكر عليه مباشرة، كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله حين سأله نجاة ابنه، رد عليه مباشرة، أليس كذلك؟ قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، مباشرة جاء الجواب، لأنه سأله ما لا يليق أن يسأل. فذاك الابن كافر، والكافر قد أصيب بالغرض، أعظك أن تكون من الجاهلين، ما قال لموسى إني أعظك أن تكون من الجاهلين في سؤالك، هذا سؤال جهال لا تسأل، أبدا ما قال له ذلك. دل هذا على أن الرؤيا جائزة، ما سأله منكر ولا سأله فاحش، وإنما سأله ما هو جائز، إلا أنه مستحيل في هذه الدنيا. وضح لكم؟ وعدم إنكاره سبحانه على موسى عليه السلام سؤاله دليل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا. نحن الآن نستدل بهذه الآية لأهل السنة. الثالث، أن الله تعالى أجابه بماذا؟ بقوله لن تراني، ولم يقل إني لا أرى. فرق شاسع بين لن تراني وبين لم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي، أبدا ما جاءت هذه العبارة. وضح لكم؟ أو أي عبارة تدل على أن الرؤيا غير ممكنة. هل جاء هذا في الآية؟ أبدا ما أتاها، وإنما لن تراني. وفرق بين لن تراني، هذا حتى في البشر، أنا خلف الباب مثلا تطرق أريد أن أراك، لن تراني، هل أنا لا أرى غير مرئي؟ لا، لو كسر الباب رآني، أليس كذلك؟ إذن نفي الرؤية لا يدل على عدم الرؤية. وضح لكم أنه لا يرى، ولله المثل الأعلى. وضح لكم يا أخوان؟ إذن قلنا لو لم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي أو أي عبارة تدل على أن الرؤية غير ممكنة. وعليه فموسى عليه السلام سأل الله ما هو ممكن، لكن هذا الممكن ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. وضح لكم؟ إذن هذا الدليل لمن؟ لأهل السنة. أما أهل الباطل قالوا أبدا هذا الدليل لنا، وقول الله تعالى لن تراني يعني مؤبدا لن تراني. كيف؟ قالوا لأن لن تفيد التأبيد، قالوا لن تفيد التأبيد. فقالوا لن تراني يعني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. والقول بأن لن تفيد التأبيد هذا قول في غاية البطلان لا تعرفه العرب. ولهذا يقول ابن مالك النحوي صاحب النظم صاحب الألفية يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا يعني من قال بأن لن تفيد التأبيد فقوله اردد لا تعرف العرب ولا يعرف النحاة فقوله اردد وسواه وغير هذا القول فاعبدا امسك به. وأيضا لن حتى في الشرع في اللغة لا تفيد التأبيد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الكفار؟ قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنوا ماذا؟ الموت. لن يتمنى الكفار مطلقا الموت بما قدمت أيديهم. ماذا قال عنهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حاكيا عن حالهم؟ قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ وأين النفي المؤبد؟ أين النفي المؤبد؟ لو كانت تفيد التأبيد ما تمنوا الموت يوم القيامة، إذن تمنوا الموت، إذن كلامكم باطل على أنها تفيد التأبيد. بل لو كانت تفيد التأبيد ما صح الاستثناء فيها، كما جاء في قوله تعالى في قوم موسى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أين التأبيد؟ إذن عاكفين حتى يرجع، لن نبرح، إذن إلى متى؟ حتى يرجع موسى. إذن لا، لم تفيد التأبيد، لها غاية، والتأبيد لا غاية له أصلا. فدل هذا على أن القول بأن لن تفيد التأبيد باطل. فقول الله تعالى هنا لن تراني لموسى لا يفيد التأبيد، أي لن تراني في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله لن يراه أحد في الدنيا، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله الشارح:
قال الشارح رحمه الله: ورؤية الله بالآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم، رؤية الله تعالى ثابتة بالكتاب وقد بينا، والسنة وقد بينا، وأجمع الصحابة على هذه المسألة. انتبهوا، الرؤية رؤية بالأبصار لا كما يقول بعضهم رؤية بالقلوب. وضح لكم؟ رؤية حقيقية بالبصر، يتمتع العبد بالنظر إلى وجه الله جل جلاله. قال
الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق.
نعم، ما كان هناك فرق بين الكافر والمسلم. إذا حجب الكافر عن ربه والمسلم محجوب عن ربه، إذا ما الفرق؟ لا فرق، وهذا مستحيل. قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئ، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وقد جاء التعطيل لأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه الرابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة.
نعم، المؤول قالوا المراد بالرؤيا رؤيا ثواب الله في الآخرة، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الله لو أراد الثواب لقال الثواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، ما قال إلى نعيم ربها. ثم هي أصلا بمجرد دخول الجنة ناظرة إلى النعيم، فما الفائدة من ذكر هذا؟ إذن هناك أمر أعظم من فقط النظر إلى ذلك النعيم، وهو أعظم نعيم النظر إلى من؟ إلى وجه الكريم جل جلاله. أما قولهم بأن المراد بالرؤيا أنهم يصلوا إلى العلم واليقين في ذلك المكان، هذا الكلام في غاية البطلان. لماذا؟ لأن الفجار أيضا وصلوا إلى العلم واليقين في ذلك المكان لما رأوا النار، وصل لهم اليقين. نعم حصل لهم اليقين، والمسلمون حصل لهم اليقين. إذن ما في فرق، أليس كذلك؟ هذا القول في غاية البطلان. ثم قال المصنف رحمه الله،
القضاء والقدر.
نعم، فصل القضاء والقدر، وهذا مبحث وفصل مهم جدا فيما يتعلق بالعقيدة. مبحث القضاء والقدر مبحث مهم جدا، زلت فيه أقدام فرق نسأل الله السلامة، كما زلت في الرؤية وكما زلت في بقية الصفات. أقول اعلم أن القدر في اللغة بمعنى التقدير، فأنا بشكل مختصر، وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، ونحن نريد الاصطلاح. أما في الاصطلاح فإن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا. وضح لكم؟ متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا، يعني إن اجتمعا افترقا في المعنى، وإن افترقا من جهة هذا في جهة وهذا في جهة اجتمعا في المعنى. فإذا أطلق القضاء يراد به القدر، وإذا أطلق القدر يراد به القضاء. لكن إذا جاء القضاء والقدر الكلمة القضاء وخلف القدر مباشرة، لا، المعنى ماذا؟ مختلف. فإذا كما قال العلماء، كما قال العلماء، فإن قيل، فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء. يعني إذا قيل في أمر وقع قال هذا قدر الله، هذا يشمل أيضا القضاء، يشمل القدر الذي قدر في الأزل، لأن هذا الأمر إنما وقع بماذا؟ بقدر قد قدر، وأن الله قد قضاه فوقع. إذن يشمل القضاء ويشمل القدر، وضح لكم؟ لكن إن اجتمع في مكان واحد. أما إذا ذكر جميعا فكل واحد منهما، فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير الذي هو القدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ إذا كان كذلك هذا يسمى قدر، قد قدر، علم الله أنه سيكون كذا فقدره. واضح؟ قلنا هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. وأما القضاء فهو ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام، إيجاد أو عدم، أو تغيير من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة. وعلى هذا يكون التقدير. وضح لكم؟ عرفتم الآن؟ إذن القضاء والقدر إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا. واضح ولا لا؟ فالقدر ما قدر في الأزل، ما كتبه الله في الأزل، والقضاء ما وقع وتراه وقضاه الله، ما تراه من إيجاد ومن عدم ومن تغيير ومن إعطاء ومن منع إلى غير ذلك، هذا يسمى قضاء، لأنه ترى وقد قدر في الأزل. وضح لكم يا أخوان؟ انظر العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين في المجلد الثاني في صاد 87 و100، وشفاء العليل ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم في صاد 17. الآن تصورنا ما معنى القضاء وما معنى القدر، واضح؟ هذا باختصار. فالقضاء فالقدر ما قدر في الأزل، والقضاء ما قضى الله به بين خلقه. فالقضاء هو نتيجة وثمرة ماذا؟ القدر الذي قدر. فإحنا نحن نرى، وضح لكم إلى هنا؟ إذا تصورنا هذا سنعلم ما سيأتي، وتهون علينا كثير من المسائل كما قلت لكم زلت فيها أقدام، نسأل الله السلامة. قال:
ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تقديره، ولا محيد عن القدر المقصود، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المرصود. أراد ما العالم فاعله، ولو عقبهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم.
نعم، يقول رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. لا يكون شيء في ملكه إلا بإرادته، وكل ما هو عالم فهو مخلوق، فكل ما تراه هو ملك الله، وما لا تراه هو ملك الله. كل لا يوجد هناك إلا خالق ومخلوق، فكل مخلوق هو بإرادته وتحت قبضته جل جلاله. لا يخرج شيء عن مشيئته، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا أراد الله شيئا إنما يقول له ماذا؟ كن فيكون. إذن ولا يخرج شيء عن مشيئته جل جلاله. وأما القدرية فقالوا أبدا، الأعمال تقع والله لا يدري بها. نسأل الله تعالى العفو والعافية من هذا الكلام العظيم. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. كل ما ترى في العالم المخلوق، هذا العالم بما فيه ليس فيه شيء يخرج عن تقديره، فكل ما ترى مخلوق بهذه الصفة فهو بقدر وبتقدير من من؟ من الله جل جلاله. ولا يصدر إلا عن تدبيره، لا يتحرك إلا بمشيئة الله، الله أراد أن يكون كذا فكان. ولا محيد عن القدر المقدور، ما أراد الله أن يكون سيكون، لا مفر. واضح؟ لا مفر ولا محيد عن القدر المقدور. إذا كتب الله أن يكون كذا سيكون لا محالة. واضح لكم؟ وهي نفس الأمر، ولا محيد عن القدر المقدور، نفس الكلام. ولا محيد عن القدر المقدور، أي لا يستطيع أحد أن يفر من قدر الله، أليس كذلك؟ فمن فر من قدر الله فإنما هو يفر إلى أي؟ إلى قدر الله، ما في مفر أبدا، أليس كذلك؟ كما قال ذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقطع من يد السارق، فقال له: إنما سرقت، أو غير عمر رضي الله عنه، قال: إنما سرقت بماذا؟ بقدر الله. قال: لماذا تقطع يدي؟ أنا سرقت بماذا؟ بقدر الله. أليس الله قدر الأشياء؟ قال: نعم لا شك. قال: إذن الله قدر أنني أسرق في هذا اليوم، فلماذا تقطع يدي؟ قال: ونحن لن نقطع يدك إلا لأن الله قدر أن نقطع يدك في هذه الساعة لسرقتك فقطعت، فأنت فررت من قدر الله تزعم، إلى أين؟ إلى قدر الله، فلا مفر من القدر. يعني يريد أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، وهذه إن شاء الله المسألة سيأتي بيانها بالتفصيل، وما يتعلق في حديث محاجة آدم لموسى عليهما السلام. فيريد أن يفر من القدر، وهذا ما يفعله من الجبرية يريد أن يفر من القدر، أي يريد أن يفر من القدر أو من الذنب ومن إقامة الحد للاحتجاج على معصيته بالقدر، فأجابه لأنك فررت من القدر إلى القدر، أليس كذلك؟ فأنت فعلت هذا تقول بقدر، ونحن هل تتوقع أننا نستطيع أن نقطع يدك بغير أن يقدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نقطعها؟ ما نستطيع، فإذا قدر الله أن نقطعها سنقطعها الآن، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. الله سبحانه وتعالى خط كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء محفوظ مكتوب، ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. أراد ما العالم فاعلوه، فكل ما تراه فاعله العالم أراده الله إرادة كونية أو إرادة شرعية، على تفصيل إن شاء الله سنبين. وضح لكم؟ قال: ولو عصمهم ما خالفوا. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع البشر لهداهم، ولو أراد أن يضل جميع البشر لأضلهم سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لا أحد غالب على أمره، لا أحد يغلب أمر الله جل جلاله، بل الله سبحانه وتعالى غالب على شؤون جميع البشر والمخلوقات. ولو شاء الله أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولكن انظر، خلقهم وأعطاهم وهداهم، ثم مع تلك الهداية منحهم ووهبهم الجنة بفضله وكرمه جل جلاله. وأيضا بين الطريق الصحيح وللغاوين، ومع ذلك أصروا على الكفر والعناد، فما ظلمهم الله جل جلاله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فلهذا اختاروا طريق النار فدخلوها بعدل منه جل جلاله. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم، كما في حديث ابن مسعود، حديث الذي رواه البخاري، كلكم يعلم لأن المولود يجمع في بطن أمه، إلى أن قال في نهاية الحديث: نطفة علقة مضغة، ثم قال: ثم يأتيه ملك فيكتب هذه الأمور التي ذكرها، رزقه وأجله، شقي أم سعيد. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته جل جلاله، أليس كذلك؟ قال: وأفعالهم، وسيأتي بأن أفعال العباد مخلوقة لمن؟ لله تعالى. وأظن أن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. في الدرس القادم إن شاء الله نتمم الآيات وهذا المبحث. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف القضاء والقدر، وبينا بأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وبينا بأن التقدير هو ما قدره وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف القضاء والقدر، وبينا بأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وبينا بأن التقدير هو ما قدره الله جل جلاله في الأزل بأن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه في خلقه من إيجاد أو عدم أو تغيير، وهذا مما يفرق فيه بين القضاء والقدر. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
لا أقرأ من قوله من صفات الله تعالى أن القضاء والقدر من
الله. الله تعالى فصل القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط بالله المقدور. أراد ما العالم فعلوه، ولو عصمهم ما خلقوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا ما أطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم. قدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، واستدل على ذلك بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أنه مقدر منه جل جلاله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل هذه الآيات سردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الكلام الذي قد مر، فأراد أن يدلل وأن يبين بأن أفعال العباد مخلوقة، وأنه ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره وعن إرادته جل جلاله، ولا محيد عن القدر المقدور. فإذا قدر الله شيء وأراده فهو كائن لا محالة، ما أراد الله كان، وما لم يرد لم يكن. واضح؟ قال رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: وروى عمر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال جبريل: صدقت رواه مسلم.
نعم، هنا هذا الحديث، الحديث الذي رواه الإمام مسلم وهو كذلك عند البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه جبريل، وتعلم القصة، فقال له: ما الإيمان؟ بعد أن سأله عن ماذا؟ عن الإحسان. واضح؟ فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا قد سبق، واليوم الآخر القيامة. أين الشاهد؟ والقدر خيره وشره. فقوله: والقدر خيره وشره، هل في القدر شر؟ هل يوصف القدر بأنه شر؟ سنبين إن شاء الله هذا الأمر. أما من جهة المقضي، عندنا المقضي وعندنا القضاء، واضح؟ أما القدر وكذلك المقضي والقضاء، القضاء الذي يقع ويراه الإنسان، وما قضاه الله في الأزل فهو خير كله كما سيأتي إن شاء الله ونبين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وهذا الحديث كما قال المحقق بأن إسناده ضعيف. وقال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. وهذا الحديث صحيح. ندخل الآن في كلام الشارح رحمه الله تعالى في بيان كل ما مضى بتفصيل مع هذه الأحاديث. يقول:
قال الشارح رحمه الله: القدر من صفات الله تعالى فعال لما يريد كما قال تعالى.
نعم، قبل أن ندخل في الشرح اقرأ في الهامش الفائدة التي أشار إليها المصنف حتى يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقدر خيره وشره. قال:
فإذا قال الشيخ محمد صالح العثيمي رحمه الله في دروس فتاوى الحرم التي عام 1408 هجري صفحة 130 في شرح دعاء القنوت وقنا شر ما قضيت.
شر ما قضيت أي شر الذي قضيت. فهل يوصف قضاء الله بالشر؟ ننظر. قال
الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر.
انتبه. الله جل جلاله يقضي بالخير ويقضي بالشر والأحاديث ظاهرة في ذلك، إلا أنه لا بد من التنبه لأمر عظيم جدا وخطير، وهو والشر ليس إليك. لابد أن تنتبه للحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. إذا ما هو التوفيق لابد أن ننتبه لهذا التفصيل الدقيق، وهو
أما قضاءه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي.
انتبه، عندنا قضاء وعندنا مقضي. عندنا القضاء وهو الذي قضاه الله وكتبه في الأزل، وعندنا مقضي وهو ما نراه أمامنا حاصل واضح. فإذا انتبهت لهذين الأمرين زال عنك الإشكال. واضح؟ عندنا القضاء وهو ما كتبه الله وما أراده الله، وعندنا المقضي وهو المخلوق الذي نراه أمامنا والحوادث التي نراها من خير وشر. واضح يا إخواني؟ لهنا التصور. قال
مثال أن يقضي الله عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى آخره، فهذا خير في القضاء والمقضي.
نعم، الله جل جلاله قضى لك بالهداية وقضى لك بالرزق وقضى لك بالطمأنينة، إذن هذا القضاء خير. والمقضي،
أحد يقول هداية ليست خير، الرزق ليس خير؟ لا،
إذن خير كله، يشمل هذا الخير القضاء ويشمل المقضي. الهداية أمامك تراها، الرزق، المال الذي يعين على الآخرة، كل هذا مقضي. إذن هذا المقضي خير. هذا المقضي لم يكن إلا بالقضاء، صح؟ إذن القضاء خير. إذن عندنا الآن القضاء والمقضي كله خير. الصورة الأولى واضحة؟ وضح لكم؟ ننتقل للصورة الثانية. قال
وأما قضاؤه في الشمس فهو خير في القضاء فهو في المقضي.
انتبه. أما قضاؤه بالشر جل جلاله فهو خير في القضاء شر في المقضي. خير في القضاء، إذ أن الله جل جلاله لما أوجد ما هو شر في أعين الناس وهو المقضي فهو في حقيقة أمره في القضاء خير. الكفر شر، أليس كذلك؟ لكن هذا في المقضي، أما في القضاء فهو خير، أوجده الله لحكمة، أليس كذلك؟ إذ أنه لم يوجد الكفر ما عرف الإيمان والإسلام، وما حصل الصراع بين الحق والباطل، وما خرج الشهيد، وما خرج من يعذب لأجل الله وفي الله كالأنبياء وغيرهم، أليس كذلك؟ إذن هو من جهة المقضي شر، لكن من جهة القضاء خير، إذ أنه لحكمة. مثال يسير نضربه لك. إنسان معه ابن، لو قلنا لهذا الرجل قم وهات السكين وافتح بطن ابنك بالسكين، يرضى؟ أبدا، بل ينازع ويسب ويفعل أفاعل. كيف أفعل هذا في ابني؟ هذا شر محض. طيب، ذهب به إلى الطبيب، قال الطبيب ابنك فيه مرض كذا، دود كذا، يحتاج أن نفتح البطن ونخرج ذلك المرض. يعطيه للطبيب وهو يبتسم، يقول له افتح بالسكين أو بالموس، يفتح بطن ابنه ويخرج ما فيه وهو يبتسم. لماذا في الصورة الأولى كان ينازع في الصورة الثانية، مع أن كلاهما جرح وتعذيب للابن، أليس كذلك؟ في الصورة الأولى سيتعذب الابن بالجرح، وفي الصورة الثانية أيضا سيتعذب الابن بالجرح. والأب في الصورة الأولى ما رضي وفي الصورة الثانية رضي. لماذا؟ لأن الصورة الأولى علم أنها لا فائدة من فتح بطن الإبل. في الصورة الثانية لما كان في فتحه ما هو أعظم من جرحه وألمه، لأن أنه لو تركه قد يموت، فوجد أن الفتح هذا يسير وجرح هذا الإبل وتألم الإبل يسير في أنه يبقى بذلك المرض، يتألم ذلك المرض الشديد من المرض الشديد ثم قد يموت، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فلما أوجد الله جل جلاله هذا الشر الذي هو مقضي ونراه في عين الناس أنه شر، هو من جهة القضاء اعلم أنه خير جزما، ولهذا الشر ليس إليك. واضح لكم هذا التفصيل؟ فلابد أن نفرق بين القضاء والمقضي. القضاء خير كله، والمقضي منه ما هو خير ومنه ما هو شر. ولهذا لا نرضى بكل المقضي. نرضى بكل المقضي؟ لا، ما نرضى بالكفر، نبغضه، أليس كذلك؟ لكن في القضاء لا بد أن تؤمن بالقضاء كله. فالله أراد الكفر تؤمن بالذي قضاه الله جل جلاله وترضى بما قضاه الله، ولكن لا ترضى ذلك الشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم قبول الباطل. عرفتم الفرق؟ قال
ذلك الفحط وابتلاع المسر، فهذا سر، لكن قضاء الله به خير. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اذن اوجد لهم ذلك جل جلاله لحكمة بالغة وهي لعلهم يرجعون. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله
ولهذا القضاء غاية محمودة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا وصار القضاء خيرا. ونحن نقول
عرفتم، فصار المقضي شر في هذه الصورة وهذه الحالة، وأما القضاء فهو خير كله. اعلم أن الله لم يقدر ولم يقضي شيء إلا وفيه خير، فما قضاه إلا لحكمة. هو شر قد يكون في أعين الناس فيما يرون في الظاهر، وإلا في الحقيقة فهو خير. واضح هذا؟ قال
ونحن نقول شر ما قضيت، ومن هنا اسم الموصول، وما هنا اسم الموصول أي شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة.
نعم، شر ما قضيت أي شر الذي قضيت، نعوذ بك من هذا الشر أن يصيبنا، أي المقضي. وضح لكم؟ فإن المقضي تبع لماذا؟ للقضاء. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا تصورنا الآن هذا المبحث وعرفنا الفرق بين القضاء وبين المقضي، وعرفنا الفرق بين القدر وبين القضاء، فلنشرع في هذا الأمر العظيم الذي زلت فيه أقدام أهل البدع ووقعوا، نسأل الله السلامة. أما أهل السنة وسط في كل شيء، كذلك جعلناكم أمة وسطا. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى السنة القدر من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما قال تعالى إن ربك فعال لما يريد، فلا يحدث شيء عن إرادته وسلطانه ولا يسلطين إلا بتقديره وتكبيره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، فهم يسألون لأنهم مربوطون محكومون. والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، رواه مسلم وغيره.
نعم، إذا تصورنا هذا علمنا أن كل ما نرى فهو ما أراده الله. واضح إلى هنا؟ كل ما نرى فهو واقع بإرادة الله جل جلاله. لماذا؟ إن ربك فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج أي شيء عن إرادته وعن سلطانه وعن ملكه جل جلاله، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره. فكل العباد مقهورون له جل جلاله. إلى هنا واضح؟ قال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نسل الفدر خيره وشره كله وأمره، فالخير والشر باعتبار العاقبة، والحلالة والمرارة باعتباره ومصابته، وخير الفدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا.
نعم، فالخير والشر باعتبار العاقبة، لا تنظر إلى الشر في وقته، ولكن انظر إلى عاقبة هذا الشر، فإن عاقبته حميدة بالنسبة لماذا؟ للحكمة الإلهية، لأن الله جل جلاله لما أوجده إذن هو سيؤدي إلى ماذا؟ إلى خير لا محالة. واضح إلى هنا؟ ولهذا يقول والحلاوة والمرارة باعتبار وقت الإصابة، فالإنسان قد يصاب بأمور تكون حلوة بالنسبة له هذا في هذا الوقت، لكن قد تكون العاقبة سيئة. ليس كل من أعطي المال وملك المال هو يعيش في حلاوة، قد تكون مؤقتة ولكن عواقبها وخيمة، أليس كذلك؟ وقد تكون حلوة والعاقبة حلوة. إذن أين حقيقة البحث؟ حقيقة البحث في المآل في نهاية المطاف. وضح لكم؟ قال نعم، الخير والشر بالنسبة للمقدور أي المقضي كما بين الشيخ فيما مضى، قال ولعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شر كالمعاصي، المعاصي شر، كذلك المرض والفقر، نسأل الله السلامة. لكن هذا بالنسبة للمقضي، أما بالنسبة لفعل الله تعالى ففعله كله حسن وخير. واضح ولا لا؟ بالنسبة للمقضي لا شك فيه الخير والشر، أن أما بالنسبة لفعل الله تعالى وبالنسبة للقضاء فالله إنما يقضي بخير وحكمة. واضح؟ قال
الذي عزفه حسن بن علي رضي الله عنهما، وقل إن شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه جاهل قضائه.
نعم، ولهذا قال وقني شر ما قضيت، أي شر الذي قضيت، ما قال وقني شر قضائك، فرق، قال وقني شر ما قضيت أي شر الذي قضيت، قضيت علي به، إذن هو المقضي. فرق بين المقضي وفرق بين القضاء وفعل الله جل جلاله. وضح لكم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله، والشر لا يعود إلى الله، صحيح. واضح؟ والحديث في صحيح أبي داود رقم 90 و600، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك. ولهذا الشر في القضاء وفي الفعل ليس إلى الله جل جلاله، لا ينسب. واضح؟ أما في المقضي فلا شك أن فيه الخير والشر. واضح يا أخوان؟ إذن إذا تصورنا هذا نتمم البحث. قال
والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور.
الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه المراتب التي أشار إليها غير واحد من أهل العلم ومن ابن القيم رحمه الله، هذه المراتب عظيمة جدا، من حققها في نفسه عرف قيمة وعظم الإيمان بالقضاء والقدر، والقدر لا يتم إلا بهذه المراتب. ما هي؟ قال
الأول الإيمان بأن الله تعالى كل ما يكون جملة
محيطة عالم،
الإيمان بأن الله عالم
كل ما يكون
جملة تفصيلة بعلم ثابت من قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
الأمر الأول أنك إذا آمنت بالقدر لا بد أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء، بما هو كان وبما يكون وبما سيكون، إذا كان كيف يكون. إذا علمت هذا ارتاحت نفسك، أليس كذلك؟ الدليل عليه قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. إن ذلك في كتاب، أي أن ذلك كله مكتوب،
أليس كذلك؟
قال إن ذلك على الله يسير سهل. إذن هذه المرتبة الأولى، لابد أن تؤمن. إذا قلت أنا مؤمن بالقدر وبالقضاء خيره وشره، فلا بد من أن تحقق هذه المرتبة الأولى، وإلا لا يكون حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. المرتبة الأولى أن تعلم بأن الله عالم بكل شيء. انظر إلى هذا التمييز، لأنك إذا علمت أنه عالم بكل شيء وهو الرحيم، إذن لن يقدر عليك إلا ما فيه خير. قال
الثاني أن الله تعالى كتب بلوح المحفوظ مقادير كل شيء، لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب إن قبل أن نبرأها، أي محفوظ الخليفة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
يقول رحمه الله الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني كل ما ترى يصيبك ويصيب غيرك هو مكتوب مقدر عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق الخلق مكتوب أنك ستكون فلان ابن فلان وأبوك فلان وجدك فلان ولونك كذا وشكلك كذا، وستكون في اليوم الفلاني سيحصل معك كذا، وستتزوج من فلانة بنت فلان وترزق بفلان، وسيأتيك الأجل في اليوم الفلاني، وستمر بك من السعادة كذا وكذا، ويمر بك من الشقاء كذا وكذا، وستهتدي في اليوم الفلاني، وستقع في كذا في اليوم الفلاني، وستكون من أهل الجنة أو من أهل النار، من أهل الشقاء من أهل السعادة، رزقك كذا، أجلك كذا، كل شيء تراه حركة سكون منك هو مكتوب. إذا علمنا هذا، ألا يدعو هذا إلى راحة البال واطمئنان القلب؟ إذا أصيب الإنسان بمصيبة نسأل الله السلامة، يعلم أن هذا مكتوب قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، إذن هذا مكتوب ولا مفر من القدر، أليس كذلك؟ إذا كان هذا مكتوب إذن لا مفر من ماذا؟ من القدر. ولهذا الذي يؤمن بالقضاء وبالقدر خيره وشره تجد نفسه مطمئنة مستريحة. ولهذا حتى لو أصيب بما أصيب تجد يصبر ويحتسب الأجر، ويعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك ارتاح. ولهذا تجد الكافر والعاصي والفاسق إذا أخذت عنه الدنيا أو أصيب مصيبة إلى ماذا يبادر؟ بالانتحار، بقتل النفس. لماذا؟ لأنه ما آمن بأن هذا مكتوب، وما آمن بأنه بهذا البلاء يرتقي إلى المنازل العالية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الإنسان قد تكون له منزلة عالية في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغها لا بصيام ولا بقيام ولا بصلاة ولا بحج ولا بصوم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى فيبتلى فيبتلى حتى يصل تلك المنزلة فيقبض. انظر، لو تصورنا هذه الأمور والله لأدى ذلك أن الإنسان ينام وهو مطمئن، ويقوم وهو مطمئن، ويذهب لطلب الرزق وهو مطمئن، لأنه قد حقق الإيمان بالقدر، لأنه توكل على الله حق التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، الطير صغير تغدو خماصة جائعة بطنها لا شيء فيه، لا شيء في بطونها، وتروح بطانا ملأ البطون، من الذي رزقه؟ الله. صغير عصفور لا يستطيع أن يدبر نفسه مسكين، لكن يخرج وهو جائع ويرجع وهو شبعان. من الذي رزقه؟ الله. من الذي كتب له الرزق في هذا اليوم؟ الله جل جلاله. انظر إلى عظم تحقيق التوحيد. يقول رحمه الله
الثالث: إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق، ولذا كتبه في اللوح المحفوظ بقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأثبت وقوع الهداية والضلال
بإرادته. يقول رحمه الله: إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض، انتبه إلى هذا القيد المهم، إلا بإرادة الله ومشيئته. ما أراد الله فإنه سيكون لا محالة، والإرادة والمشيئة واحدة. واضح؟ إرادة كونية والمشيئة واحدة. قال: الدائرة بين أمرين اثنين. لو تصورت هذا والله علمت أنك تتقلب في خير. كيف؟ يقول: بين الرحمة والحكمة. إن أصبت بخير فهذا من رحمة الله وفضله ومنه، وإن كانت الأخرى فاعلم أنه لحكمة أرادها الله، إما لأن يطهرك مما بك من ذنوب، وإما لترجع إلى علام الغيوب، وإما ليرفع منزلتك في الجنة، رغم أنه شر تراه أنه شر لكن لحكمة. لو علم الإنسان أنه يتقلب بين الرحمة والحكمة فيما يصاب من الخير والشر، ألا يدعو ذلك إلى الاطمئنان؟ فإن أصيب بخير يحمد الله ويعلم أنه برحمة من الله جل جلاله، وإن أصيب بالأخرى بالبلاء فيعلم أنه لحكمة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والضراء هو الذي نرى أنه شر، أليس كذلك؟ وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن المؤمن يتقلب بين الرحمة والخير وبين الحكمة، فالحكمة هي في حقيقة الصورة في نهايتها هي رحمة لك. إذن إذا علم العبد ذلك ألا يدعو ذلك إلى الاطمئنان والتوكل على الله، وتعليق ما أصابه من مرض وهم وغم إنما أراده الله بحكمة، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله: بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته بعدله. اعلم أن من أضله الله إنما أضله بحكمته وبعدله جل جلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا إذا علمنا هذه المراتب، وعلمنا إن كل شيء خلقناه بقدر، وعلمنا أن هذه الأمور يعلمها الله، ثم هي مكتوبة، ثم قبل خلق الخلق 50,000 سنة، وأنه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا ما أراده الله، وأننا نتقلب بين الحكمة والرحمة، دعاك هذا إلى أن تبادر بالإيمان وتزداد بالإيمان بماذا؟ بالقدر، حلوه ومره، خيره وشره، أليس كذلك؟ قال:
الرابع: أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، بقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال على لسان إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون.
نعم. قبل ذلك قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في ماذا؟ في السماء. إذن الهداية من؟ من الله، أليس كذلك؟ والإضلال من؟ من الله. فالهداية من الله برحمته، والإضلال من الله بحكمته سبحانه وتعالى.
ولهذا إنك لا تهدي من أحببت.
هداية التوفيق هي من الله، أما هداية الإرشاد إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أليس كذلك؟
والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدى، ففرق بين الهدايتين، وهذا قد بينا. فهذا أمر لابد أن نتصوره. ثم قال الرابع، وهو الأمر الذي ختم به هذا الإيمان بالقدر، قال أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، كل ما ترى هو مخلوق. لماذا؟ لأنه هناك أمران، خالق ومخلوق.
هل هناك شيء ثالث؟
ما في شيء ثالث. الخالق هو الله، وكل ما سوى الله هو مخلوق. أفعالنا مخلوقة لله جل جلاله، كل ما ترى مخلوق لله. ولهذا قال لا خالق غيره ولا رب سواه جل جلاله، ولهذا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. هذا هو استدلال أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة، وقد صنف بذلك الإمام البخاري كتاب في ذلك، وهذا إن شاء الله سيأتي فيه تفصيل، سنبين أيضا في المباحث القادمة إن شاء الله بأن أفعال العباد مخلوقة، وكيف نعني بأنها مخلوقة، وماذا نريد بأنها مخلوقة لله. يعني هل هذا في حجة لأهل المعاصي أن يستدلوا بذلك على معاصيهم كما قال الجبرية نسأل الله السلامة؟ لا، وهذا إن شاء الله سنبينه في بابه. إذن الخلاصة أن مراتب القدر أربعة: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة. اكتبوا هذا باختصار حتى تحفظوه. مراتب القدر كم؟ أربعة. الأولى ما هي؟ العلم. الثانية الكتابة، علم الله جل جلاله ثم كتب ذلك. إذن العلم ثم الكتابة. الثالثة المشيئة، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ليس في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بماذا؟ إلا بمشيئته جل جلاله. والرابعة الخلق، واضح؟ والرابعة الخلق والتكوين، أي أن الله خالق كل شيء جل جلاله، ومن ذلك أفعال العباد كما دلت عليه النصوص، وسنتكلم على هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن كان في العمر بقية، نبين لكم إن شاء الله ما يتعلق بخلق أفعال العباد، وما يتعلق بفرقتين ضالتين الجبرية والقدرية الذين غلوا فيما يتعلق بالجبر، والقدرية الذين نفوا القدر وهم مجوس هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله. هذا في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نبحث في مسائل القضاء والقدر، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا. قال
المصنف رحمه الله تعالى ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا، في ترك أوامره وسنة العظيم، بل يجب أن أمر الله على الحجة من ذلك وبعض الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
يقول رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا، يعني لا يستدل العاصي على عصيانه بالقضاء والقدر، فيريد أن يثبت أن هذا العصيان بقضاء الله وقدره ويجعله حجة للوقوع بما حرم الله، نسأل الله السلامة. قال في ترك أوامره واجتناب نواهيه، فيقول مثلا لو قيل له لماذا لا تصلي،
يقول لو أراد الله أن أصلي وكتب علي الصلاة لصليت، لكن ما قضى الله ولم يريد أن أصلي واضح. كذلك فعل الفواحش والمحرمات، يقال له لماذا تفعل وترتكب هذه الفواحش والكبائر؟ قال قد كتب الله عليه، لو ما قضى الله وكتب عليه ذلك ما فعل. واضح. فيقول الشيخ رحمه الله ولا يجوز أن نجعل القضاء والقدر حجة لنا، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة. كيف؟ قال بإنزال الكتب وبعثه الرسل. إذ لو أن يجوز، لو كان يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر، ما الفائدة من إرسال الكتب، من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لا فائدة. لماذا؟ لأن وجود الرسل وإنزال الكتب صار عبث، لأنه قد كتب عليك أنك ستتبع أو لا تتبع، واضح؟ وكتب عليك أنك ستفعل كذا أو لا تفعل كذا. إذن صار إيجاد الرسل وإرسال الرسل وبعث الكتب وإنزال الكتب لا فائدة منه، وحاشا وكلا أن يكون في ذلك عبث من الحكيم الخبير، حاشا وكلا. ولهذا انقسم في القضاء والقدر فرقتان ضالتان قد ضلت عن الصراط المستقيم كما سنبين إن شاء الله. فلا حجة بترك القدر، فكل شيء مقدر على الإنسان من الخير والشر كما بينا، وبين التفصيل فيما يتعلق بالشر. وكذلك ومع ذلك لا يجوز أن يستدل على ترك أوامر الله وفعل نواهي الله جل جلاله بالقضاء والقدر. هذا هو معتقد أهل السنة كما سنبين. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد إرسال الرسل لم تبقى لهم حجة، فمن آمن آمن ومن كفر فلا حجة لكفره وعلى كفره. لماذا؟ لأن الرسل قد جاءت وبينت ونصحت ودلت وهدت، ومع ذلك هذا الإنسان معرض فلا حجة له. هذا يرشدك على أنه لا يصح له أن يستدل على معصيته وكفره بالقضاء والقدر. واضح؟ قال نعم، نحن بينا في الدرس الماضي بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لمن؟ لله جل جلاله. كل أفعال العباد هي مخلوقة لله جل جلاله. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. واضح؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا قال الله تعالى خلقكم وما تعملون، أليس كذلك؟ قال تفعلون، خلقكم والله خلقكم وما تعملون. فهذا أيضا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله، وهو صريح في ذلك، لأن الله جل جلاله صرح والله خلقكم وما تعملون، أي أن أعمالكم هي خلق لله. يقول الشيخ رحمه الله فإذا كان كذلك أيضا لا يصح أن يستدل بالقضاء والقدر على الأفعال التي هي معصية. كيف؟ يقول نعم، الأمر الأول أن الله جل جلاله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، إذ لو لم يكن كسب له ما أضافه إليه. قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بماذا؟ بما كسبت، أي أن أفعالها هذه إنما هي من كسبها. فإذا كانت هذه الأفعال من كسب العباد إذن سيجازى على فعله الذي هو من كسبه. طيب كيف أضيفت إلى الله؟ إنما أضيفت من باب الخلق، أن الله جل جلاله لما خلق السبب الموجد للفعل وهو العبد أضيفت تلك الأفعال إلى خالقها وهو الله جل جلاله. واضح؟ فإضافة الأفعال إلى العبد إضافة فعل وإضافة إيجاد وكسب، وإضافة الأفعال إلى الله من باب إضافة السبب والمسبب. عرفتم؟ يعني الله جل جلاله أوجد السبب لتلك الأفعال، خلق السبب وهو العبد، والعبد أوجد الأفعال فأضيفت إلى من؟ إلى الخالق الحقيقي الموجد للسبب. واضح؟ قال نعم، الله جل جلاله أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور وما كلفنا إلا ما نستطيع. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لو كان العبد مجبور إذا كلف ما لا يطيق. كيف؟ كالذي يقول لهذا الإنسان لا تفعل وهو يزجه إلى ذلك الفعل زجاء، أو يقول له افعل وهو يكتفه ويربطه ويقول له افعل، كيف يستطيع أن يفعل؟ كما قالت المعتزلة أو من قال بقوله نسأل الله السلامة، قالوا ألقاه مكتوفا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هل هذا متصور؟ إنسان مكتوف مربوط ويلقى في الماء ويقال له إياك أن تبتل بالماء، قالوا فهكذا الله، نسأل الله العفو والعافية. قالوا خلقنا وجبرنا على المعاصي ومع ذلك حسبان، هذا عين الظلم، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ فلهذا هذا القول في غاية البطلان كما سنبين. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله لو كان العبد مجبور على العمل ما كان أصلا مستطيع على الفعل، لأن المجبور غير الذي يفعل بإرادته، أليس كذلك؟ وإذا كان مجبورا لم يكن مكلفا، لأن ما التكليف إنما يؤمر هذا المكلف بفعل فهو باختياره أن يفعل أو لا يفعل. فلو كان مجبور لم يكن مكلفا لكان مجبورا على ذلك. عرفتم؟ فرق بين المجبور وبين المكلف. قال ثالثا
أن كل واحد يعمل فرق من العمل والاختيار والإشكال وأن لا يستطيع التصرف فيه.
نعم، الإنسان يعلم بفطرته وعقله بأن هناك فرق بين الفعل الإجباري والفعل الاختياري، ولا ينازع في ذلك إلا متكبر متنطع أو مجنون، أليس كذلك؟ نحن نعلم بأن الذي يسقط من فوق لا يستطيع أن يتحكم بنفسه حتى يصل إلى الأرض، أليس كذلك؟ هذا مجبور، حتى لو وصل لا يدري ماذا سيحصل، ونحن نعلم بالذي يصعد لوحده ويلقي بنفسه. فرق بين إنسان مثلا ربطوه وألقوه من فوق، هذا ما يستطيع أن يفعل شيء، وفرق بين إنسان جاء لوحده وألقى بنفسه، هل يستويان مثلا؟ أبدا. فرق بين الذي يلقى ويزج إلى أماكن قد جبر عليها وفيها، وفرق بين الذي يذهب بقدميه إلى تلك الأماكن، ما يستوي، أليس كذلك؟ فالأول مجبور ربط وأخذ وألقي في ذلك المكان، وهذا الإنسان يذهب بقدمه، نقول الأول والثاني كلاهما سيان؟ أبدا. فكيف نسوي بين أمرين قد دل العقل والفطرة والحس على عدم المساواة، أليس كذلك؟ قال
لا يدري ما قصده له وهو باستطاعته يجعل على يده، لكي يشوف الطريق الخطا يحتج بالقدر
المشروع وليس بالاحرار ان يترك الطريق الصحيح ويقول هذا المعصيه. نعم، هذا امر واضح جلي، وهو ان العاصي قبل ان يقدم على المعصيه يقول والله انا اليوم نسال الله السلامه اقع في الزنا، نقول لماذا؟ يقول قد كتب علي. نقول ما يدريك، لماذا لم تقول كتب اليوم علي أن أذهب إلى المسجد أصلي؟ لماذا تستدل على المعصية بالقضاء والقدر ولا تستدل بالطاعة على بالقضاء والقدر، فما الذي يدرك؟ لماذا لم تسلك الطريق الحق وتقول والله هذا هو المكتوب عليه؟ لماذا سلكت طريق الغواية وقلت هذا هو المكتوب عليه؟ أليس كذلك؟ يعني مثال يقرب، لو أن عندنا طريقان، طريق سالم يوصل إلى البلدة الفلانية، وهذا الطريق يعني كله خير وأمان، وطريق آخر كله شر وحيوانات مفترسة وفي قطاع طرق. بالله عليكم لو أن الإنسان قلنا له تذهب إلى نفس المدينة، هذا الطريق وصل نفس المدينة والثاني وصل نفس المدينة، قلنا له اسلك الطريق الذي فيه الشر وقل والله مقدر عليه، يقبل؟ أبدا، تجد مباشرة يسلك طريق ماذا؟ السالمة. لماذا؟ قال أبدا مستحيل، هذا الطريق فيه ما فيه. طيب لماذا ما سلكت هذا الطريق وقلت قد كتب علي؟ ولما أردت أن تسلك لنفسك المعاصي نسأل الله السلامة قلت قد كتب علي. هذا هو عين التناقض، أليس كذلك؟ بل مما يدلك على ذلك أن صاحب المحتج بالقضاء والقدر على المعصية لا يرضى بتلك المعصية على نفسه وعلى أهله، أليس كذلك؟ معناه أن هذا الإنسان الذي مثلا يفعل الفاحشة لو وقع إنسان آخر على أهله نسأل الله السلامة، هل يرضى ويقول والله قضاء وقدر؟ أو يقول لا أبدا أعوذ بالله؟ كيف؟ طيب أنت لما وقعت في تلك المعاصي لنفسك قلت قضاء وقدر، لكن لما جاء العمو على رأسك قلت لا ليس قضاء وقدر. لو جاء إنسان وأخذ ابنه وقتله أمامه، هذا الإنسان جاء قال يا فلان أنت لا تتحرك، أنا بقضاء الله وقدر الآن سأقتل ابنك، يقبل؟ أبدا مستحيل يقبل، يقول مستحيل أرضى. طيب هذا قضاء وقدر؟ يقول أبدا ليس قضاء وقدر. طيب لماذا تحتج بالقضاء والقدر لنفسك للدخول فيما حرم الله، ولما يقع ذلك الأمر عليك لم ترضى بالقضاء والقدر؟ ولهذا جاء عن بعضهم أن امرأة نسأل الله السلامة ممن ترى بأن العبد مجبور، هؤلاء الذين يقولون وغلوا فيما يتعلق بالقضاء والقدر وهم الجبرية، قالوا العبد مجبور على كل شيء، وهم الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. رجل دخل على زوجته وهو ممن يعتقد هذه العقيدة هي وزوجته نسأل الله السلامة، فرأى رجل معها وعليها فأراد أن يغطش به وبها، فرفعت صوتها عليه وقالت قف، هل رجعت عن عقيدتك إلى عقيدة أحمد بن حنبل؟ هنا الرجل وقف صحيح، قالت له هو مجبور وأنا مجبورة، هنا الرجل وقف صار ديوث نسأل الله السلامة لأجل عقيدته،